الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة وشرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن سعيد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى في باب الاستطابة إلى آخر حديث فيه، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس، بقبرين. القبران هذان لم يعرف صاحبيهما أو صاحباهما، ولكن الظاهر كما قال أهل العلم أنهما كانا مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يخفف عنهما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما ليعذبان بسبب عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة، فلو كانا كافرين لقال: إنهما يعذبان بسبب الكفر وهو أعظم وأشد، فدل على أنهما كانا مسلمين. قال: إنهما ليعذبان، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، الله يكشف له ما يشاء من الغيب فيوحى إليه، فعلم بالوحي أنهما يعذبان. ثم قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. معنى ما يعذبان في كبير: إما في نظركم أن أيها الناس تظنون أن هذا ليس بكبير، وهو في الواقع عند الله يعني إثمه كبير، أو كما قال أهل العلم، أو أن المراد إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير توقيه، يعني كل إنسان يستطيع أن يستتر من البول، فهو ليس صعبا، ليس شاقا أن يتوقى. وما يعذبان في كبير من ناحية العمل، من ناحية الترك، فإنهم كل إنسان لا يشق عليه أن يترك، لأنها من التروك هذه، والتروك أسهل. فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية عند البخاري أيضا في الأدب المفرد: بلى، يعني إنه لكبير، يعني إثمه كبير، هو من ناحية العمل والقدرة عليه لا يشق، ليس كبيرا، لكنه من ناحية الإثم فإنه كبير، ولذلك كانا يعذبان بسببه، كانا يعذبان بسببه، ولذلك هذا جعله العلماء من الكبائر عدم الاستتار من البول، لأن الكبيرة عند العلماء ما توعد عليها بالعقاب في الآخرة أو كان عليها حد في الدنيا أو ثبتت في النصوص الصحيحة اللعنة على عليهما أو كان رتب عليهما حد من الحدود كالسرقة والزنا وشرب الخمر، فهذه كبيرة، وهذا رتب عليه أنهما يعذبان. والنبي قال، والبخاري أيضا ترجم عليه لأن عدم في لأن كرر الحديث في أكثر من موضع من صحيحه، في أحد المواضع ترجم على أن يعني من الكبائر عدم الاستتار من البول، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قوله تعالى في أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما معنى في هنا؟ في هنا للسبب، أي إنهما لا يعذبان وما يعذبان بسبب كبير، كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ففي هنا تفيد السببية، أي أن هؤلاء يعذبان وما يعذبان بسبب كبير تركه، بل هو تركه ليس بشاق بل سهل على الإنسان على المكلف. قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول فسر بمعنيين. المعنى الأول لا يستتر على ظاهره بأنه إذا ذهب يبول لا يستر عورته، فيكون على هذا العذاب بسبب كشف العورة. والمعنى الآخر فهذا على ظاهر الاستتار، لأن الاستتار هو يعني التغطية، الستر هو التغطية. الثاني وهو المناسب للحديث ولروايات أخرى كثيرة، ثمان روايات، يفهم منها أن المقصود عدم التنزه والتحرز من البول، لا يتنزه، جاءت في رواية يعني بهذا اللفظ، ففسر بهذا أنه لا يتوقى، لا يتحرز، لا يتقي، لا يتطهر، كلها روايات جاءت في صحيحة تدل على أن المراد أن هذا الميت أحد المقبورين هذين كان لا يستتر من البول، بمعنى لا يتحرز منه، فيعني لا يجعله يأتي إلى جسمه وإلى ثيابه، وكثير من الناس لا يستنجي، لا يغسل مكان البول بعد التبول، فتأتي قطرات على جسمه أو على ثيابه ثم يذهب ويصلي. وهذا هو الأقرب، لأنه جاء في رواية لا يستنثر، لا يستنزه، وفي رواية لا يستنثر، بمعنى ينثر البول كما قال ابن دقيق العيد، ينثر البول عن محله. وفي رواية لا يتقي، لا يستنتر من النتر أيضا وهو بمعنى الأول، ولا يتقي ولا يتوقى ولا يتطهر. فهذه ثمان روايات كلها تؤيد أن المعنى أنه لا يستنزه، يعني لا يتحرز من بوله. هذا الذي يراه الناس يسيرا، وكثير من الناس لا يعبأ به ولا يوليه اهتماما، فهو كان سبب عذاب أحد أصحاب هذين القبرين. أما الآخر وهو أشد جرما وإفسادا، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا النمام هو من أكبر المفسدين في 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 المجتمعات. في رواية جاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. لا يدخل الجنة قتات. فهذا الذي يمشي بين الناس وينقل أقوالهم على سبيل الإفساد هذا هو يسمى النمام، ينم الخبر يوصله إلى هذا: فلان قال فيك كذا، فلان غمزك بكذا، فلان احتقر ولدك، فلان تكلم في زوجتك، فلان تكلم في سيارتك. لأنهم قالوا قد تكون يعني استهزاء بالمركوب أو بالمملوك أو بالدابة أو كل ما فيه تنقص، وكل ما يكرهه المنقول إليه أو المقول فيه أو ثالث، فإن هذا كل ما يكره فهو نميمة. وهذا يعني من أصعب ما يكون. فالناس اعتادوا وسهل الكلام في أعراض الناس، ويأكلون لحوم الناس في مجالسهم، ويسمون هذه فاكهة المجالس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم رجل ومر بجيفة قال: كل من هذا، من هذه الجيفة، كلب ميت ولا دابة ميتة، فقال: كل من هذا. ثم بين له لماذا: لأنه كان يتكلم يغتاب شخصا. والنميمة والغيبة قد يعني تلتقيان في 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 المفسدة. فهذا النمام هذا ينقل الكلام الناس بعضهم في بعض. الآن يعني من مقاصد الإسلام اجتماع كلمة المسلمين وتآلف المسلمين، وكذلك يعني الأسر والمسلمين عامة، المجتمع عامة. هذا يعني يصادم هذه الحكمة العظيمة التي هي جمع كلمة المسلمين. فهو يمشي ويكون سببا في التفريق، حتى قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. الساحر هذا على شدة عمله وكره الناس له وبغضهم له ويعني اشتهار فساده، هذا يزيد عنه فيفسد ما يفسده أكثر مما يفسده الساحر في شهر، يفسده في ساعة واحدة كلمة يلقيها على هذا وتأتي في قلبه، ثم يحملها على الآخر، وربما كانت سبب فساد في أسرة، طلاق أو أكثر من ذلك، وفرقة ونفرة واختلاف، كلها بسبب كلمة واحدة. النميمة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فمثل قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. وأما من السنة فمثل هذا الحديث، وحديث: لا يدخل الجنة قتات، وحديث: ألا أنبئكم ما العظه أو العظة، هكذا رويت بالطريق باللفظين، قال: القالة بين الناس. هذا قال وينقل هذا وهذا، حتى أنهم قالوا العظة أو العظه في لغة قريش تعني السحر، وهذا يناسب القول الأول أنه يعني النمام يفسد أكثر مما يفسده الساحر. ويل لكل همزة لمزة، وهذا وعيد شديد، ويل. وقالوا ويل مما فسر به, وإن معنى كلمة عذاب لكن مما فسر به أنه واد في جهنم تشتكي النار من شدة حره وتتعوذ منه. فهذا للنمام. إذن النميمة كما عرفها بعض أهل العلم كشف ما يكره كشفه, واحد يعني يخفي عملا أو قولا لا يريد أحد أن يطلع عليه, فهذا يبدأ وينشر هذا السر, سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث, وسواء كان الكشف بالقول, يعني قد يكون قول وقد يكون كتابة وقد يكون بالإشارة والرمز, فكل ما يفهم منه أنه تنقص وأنه إشارة يعني إلى نقل فعل فإنه يكون من 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 النميمة. طيب من جاءه نمام كيف يتصرف معه؟ هذا النمام إذا جاء إلى شخص وقال فلان قال فيك كذا وكذا, أو قال في ولدك أو في زوجتك أو في بنتك أو في ابن عمك إلى آخره, كيف يتصرف معه؟ قالوا, ذكر بعض أهل العلم 6 حالات, منها وهو أهمها أن لا يصدقه, لأن النمام فاسق بنص القرآن, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن هو فاسق, والفاسق مردود الخبر فلا تقبل خبره, خبره مردود, فهذا أول صفعة له في وجهه أن يقال له لا أصدقك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني أن ينهاه حتى لا يستمر هذا, لكن إذا سكت عنه ذهب للثاني, لكن إذا نهي وقبح فعله وبين له الخطأ فقد ينتهي ولا يستمر في غيه الثالثة أن يبغضه من باب البغض في الله, ولا يظهر له مودة ولا محبة ولا مجاملة. الرابعة أن لا يظن بالمنقول عنه السوء, يعني أن لا تصدقه, هذا يعني قريبا من الأولى, يعني أن لا يظن السوء بهذا الرجل بالمتكلم فيه بناء على هذه النميمة, لأن ذلك من باب الظن, وقد نهينا عنه, فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إلى آخر الآية. أن لا يحمله أيضا الخامسة خبره على تتبع هذا الرجل والبحث هل قالها ولا ما قالها, ويتتبع ويتجسس عليه ويوصي من يبحث له ويستقصي, لا, لأن هذا من باب التجسس المنهي عنه في الآية التي تلوناها الآن. ألا يرضى لنفسه, السادسة ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه وكرهه منه, فلا يحكي نميمته. فأما إذا جاء وقال, يعني شاركه, إذا جاء وقال فلان قال كذا في فلان فانتشرت, قد لا تصل من النمام الأول المباشر فتصل عن طريق هذا الناقل, فهو كيف نقول له لا تصدقه ولا وانصحه وقبح فعله وكرهه ثم ننقل هذا العمل فيأتي بما نهى عنه. ذكر أن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد الخامس كما يقول أهل العلم, جاءه رجل بشيء فقال تكلم في رجل آخر بشيء فقال عمر جاء وقال فلان فيه كذا وقال نقل كذا, المهم شيء من, 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 من قبيل النميمة. فقال له عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إن شئت نظرنا في أمرك, يعني شوف أنت صادق ولا من تصادق, فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, إن كنت كاذبا, وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية, هماز مشاء بنميم, مشاء بنميم. فأنت لا تخرج عن إحدى الحالتين, إما تقول من أهل قوله تعالى إن كنت كاذب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأنت كذاب, وإما أن تكون إن كنت صادقا فأنت تمشي بالنميمة. يعني كان الأولى بالإنسان إذا سمع شيء يسكت عنه, لأن هذا من يسبب فرقة, والسكوت عنها هذه يخفيها فيبقى الناس على سلامة صدورهم مع بعض, فتبقى الصدور سليمة, الأقارب والجيران والمجتمع كله سليم الصدر, فهذه تموت كأنه لم يقل شيئا. فقال إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية, وإن شئت عفونا عنك, يعني لا السلامة لا يعدلها شيء. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا, لا أعود إليه أبدا, وهذا تأديب. يعني لو كل إنسان جاءه أحد بنميمة قال له هذا وأنكر عليه لما يعني قلت النميمة وبار سوقها ولم ترج هذه البضاعة الخبيثة الخسيسة. فإذا هذا الحديث يدل على وجوب التنزه من البول, وأن عدمه من كبائر الذنوب, يعني الذي لا يتنزه من البول, عدم التنزه من البول من كبائر الذنوب لما ورد عليه من وعيد. وأيضا النميمة من الكبائر, وقد عدت في كتب الكبائر من الكبائر, وفي إثبات فتنة عذاب القبر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان, وهذا أصل من أصول أهل السنة, وهو إثبات عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر فتنة القبر. فهذه الأمور المغيبة نؤمن بها كما أخبرنا بها الصادق صلى الله عليه وسلم, فالنبي أخبرنا بذلك فنحن نصدقه ونؤمن بخبره صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة, قبر يعني هو مر بقبرين لا يعرفان, حتى أنه في بعض الروايات أنه سأل عنهما, ولكنه مع ذلك عندما أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر الغيبي رحمهما, فرجى أن, 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 أن يخفف. في بعض الروايات أنه شفع فيهما ورجى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين هاتين الجريدتين. وفيه معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, حيث كشف له عن هذا العذاب, الناس يمرون ومعه من الأصحاب من معه لم يسمعوا شيئا ولم يروا شيئا ولم يعرفوا شيئا عما يدور في هذا القبر, لكن هذه المعجزة التي أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليها فإنه هذه من أعظم المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أنهما يعذبان, يعني أخبر أوحي إليه بأنهما يعذبان وبسبب ماذا يعذبان أيضا, يعني كشف له عن العذاب وعن سبب العذاب أيضا. هناك سؤال, هل يستحب لنا الآن أن إذا مررنا بقبر أو قبرين أو أكثر أن نجعل عليها مثل هذا ونأتي بجريد ولا بزهور ولا بباقة من الورد كما يفعل الآن أو إلى آخره؟ نقول لا يستحب ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب ذلك بل يكره إن لم يكن محرم بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاقتداء به في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأنه هو علم. فأما نحن فما الذي يعلمنا؟ حتى قالوا لو أن إنسان علم بطريقة ما يتكون هذه من باب الفضيحة والستر عليهما عليه أولى. لكن المهم في هذا أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فدل على هذا ليس بسنة، ولم يفعله أحد بعده من أصحابه. أين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وأجلة الصحابة عن هذا الفعل؟ هل يفوتهم لو كان ذلك مستحبا؟ والله ما يفوتهم لحرصهم على الخير واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا العمل لا يستحب، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعل ذلك مرة ثانية، ولو فعله لنقل، لأنه نقل من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. درس الماضي هنا يعني نقلوا دقائق في كيفية وضوء النبي وتخلي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا أشياء. سلمان الفارسي عندما سئل هل يعني أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. قال نهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائط، أو أن نستنجي بعظم أو روث، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث. فهل يعقل أن ينقل مثل هذه ولا ينقل الذي هو أكبر منه وأهم؟ طيب إن شاء الله بعد ما ننتهي ثم ننتقل إلى باب جديد، وهو باب السواك. وهذا أيضا من الأبواب التي تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة. في الأول كل ما مر معنا هو من أبواب النظافة ثم والطهارة، وهنا نوع آخر وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. وذكر المصنف عبد الغني المقدسي 4 أحاديث في السواك، منها الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك معروف هو العود الذي يتسوك به. لولا أن أشق على أمتي، أي لولا مخافة المشقة، أي لولا أني أخاف عليهم أن هذا يشق عليهم لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب. ولا بد من نقول أمر إيجاب هنا، لأنه الأمر الاستحباب موجود، هو أمر بالسواك على وجه الاستحباب. إذن ما الذي لم يأمر به؟ هو أمر الإيجاب، وإلا فأمر الأمر المستحب موجود. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية يعني حتى تزيد إيضاح هذا المعنى أن المقصود هو أمر الإيجاب، في رواية قال: لفرضت عليهم لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة، لكن منعته مخافة المشقة. مخافة المشقة عند كل صلاة، هذه كل لفظة عموم ظاهرة. عند كل صلاة. إذن كل الصلوات يسن لها السواك كل صلاة، حتى لو كان الإنسان صائما، حتى لو كان صائما، لأن في بعض العلماء قال يكره للصائم بعد الزوال، لكن الصحيح أنه لا يكره، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في كل أحواله، وهذا اللفظ عام لكل صلاة، فما لماذا نخصصه؟ إذا جاء لفظ عام في الشرع فلا يخصص إلا بدليل، فما عندنا دليل يستثني الصائم من هذا، وهذا هو الذي عليه المحققون، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا كما قلنا في الحديث الأول يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فخاف عليهم المشقة، فلذلك لم يأمرهم أمر الإجاب ولم يفرض عليهم السواك عند كل صلاة. مثل هذا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مرة، يعني هو أخر العشاء ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، تأخر كثيرا، جاء في بعض الروايات نام في أهل المسجد وتأخر عليهم صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يعني هذا الوقت المتأخر لصلاة العشاء لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هذا هو الوقت الأفضل لصلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي. فلذلك الإمام إذا كان أهل المسجد متفقون على التأخير فله أن يؤخر، يعني أو ناس في سفر أو في كذا لا يشق على أحد، أما في المدن هذه وفي القرى وفي الأماكن التي يشق على الناس أو يوقعهم في بلبلة لو تأخر، واحد يأتي مبكر والثاني ينتظر إقامة الصلاة في الوقت المعتاد ويحدث بلبلة، لا يجوز هذا. لكن إذا كان هناك اتفاق أو هناك من جماعة وهم الجماعة، يعني ما تفوت عليهم فضيلة الجماعة، لا ما في واحد يقول أنا بجلس في البيت من أجل أؤخر الصلاة إلى حتى يذهب عامة الليل لأن النبي فعل ذلك، لا يجوز له ذلك لأنه فوت واجبا وهو صلاة الجماعة. فهذا أيضا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيم فضل السواك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنشير إليه في بعض الأحاديث، كان كثير الاستعمال للسواك، والعلماء قالوا أنه يسن عند كل تغير للفم لرائحة الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا أنه كان إذا قام من الليل، يعني عند الصلاة وعند الوضوء وإذا قام من الليل أو أماكن ذكرت ذكرها العلماء، وفي فيه بعضها روايات وبعضها قاسوها على مثلها كتغير ضابط هذا الذي يقولون، يعني عند كل تغير لرائحة الفم يسن السواك، لأن الحكمة منه هو تطهير الفم وإزالة هذه الرائحة. أيضا حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كلمة يشوص قالوا يغسل، لأن العرب تقول شاص الشيء وماصه بمعنى غسله، والمقصود هنا هو استعمال السواك. قيل شاص فاه بالسواك أي استاك من الأعلى إلى الأسفل، أو من اليمين إلى اليسار عرضا طولا أو عرضا، قيل بهذا وقيل بهذا. فالمهم عندنا هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذا من كمال نظافته صلى الله عليه وسلم، ومن كمال تركه يعني كرهه للروائح الكريهة صلى الله عليه وسلم. قوله كان إذا قام من الليل، هل هو كل قيام أو القيام للصلاة؟ قيل بهذا وهذا. أما إذا كان القيام من الليل فعلته أن النوم الطويل يكون سببا في تغير رائحة الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب النظافة وكثير الاستعمال لها وكثير الاستعمال ويكره عكسها وهو الرائحة الكريهة، فكان إذا قام وقد نام وهذا مقتضي ومظنة لأن تتغير رائحة الفم استعمل السواك صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، إذا قام في الليل ليصلي صلاة الليل التهجد. فإذا كان هذا يكون هو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيكون المعنى يلتقي مع ذاك المعنى، فيكون السبب هو التسوك عند كل صلاة، لكن كأن الأول أقرب وأظهر، والله تعالى أعلم، لأن لوجود المقتضي وهو تغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيف الفم. المصنف عبد الغني أيضا فسر يشو صفاه أي يغسل فاه، وقيل معنى يشوص إمرار السواك على الفم على الأسنان. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في التسوك على الأسنان أيضا، سيأتينا حديث بهذا. إذن من مما يسن له السواك بعد زيادة على ما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره، أن القيام من النوم يسن فيه ويستحب التسوك. لماذا؟ لأن هذا مقتضى لتغير الفم، ودل على مشروعية النظافة على وجه العموم، لأن هذا منها، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النظافة، وهي من الآداب السامية الرفيعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك. عندنا حديث ثالث عظيم أيضا، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني يستاك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: الرفيق الأعلى ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ثم قضى، أي ما توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. انظروا إلى محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك حتى في هذه الحالة التي حالة الاحتضار، حتى أنه عندما في بعض الروايات أن عائشة عندما رأته ينظر إليه إلى السواك قالت تريده أو أعطيك إياه، ما استطاع أن يتكلم، فبل أشار برأسه أن نعم، كما في 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 لفظ آخر تقول فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأشار برأسه أن نعم. هذه القصة في احتضار النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أن أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وفي يد عبد الرحمن ابن أبي بكر عود يستاك به، في رواية في البخاري أنه من جريدة من جريد النخل رطب يعني غير يابس، فأبده يعني في الحديث فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مد بصره ونظر إليه طويلا، يعني عندما رأى صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر نظر إليه صلى الله عليه وسلم طويلا، وهذا معنى أبده، أي نظر مد بصره إليه ونظر إليه وأمعن النظر إليه. نحن الآن نقول ركز فيه أو ركز عليه، هذا هو المقصود. فعائشة فهمت منه أنه يحب هذا السواك، فقالت له آخذه لك، فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم فأخذته، فقضمته أي لينته بفمها بأسنانها، فطيبته، قيل التطيب إما أن يكون بمعنى غسلته أو بمعنى يعني جعلته صالحا للاستعمال، بمعنى طيبته جعلته لينته حتى يمكن أن يستعمله، وهذا سيأتينا أنه أقرب لحديث آخر أنه تقول فيه عائشة أنه آخر ما كان هو يعني اختلاط ريقه بريقها، فلو غسلته كان ذهب الريق منه، سيأتينا إن شاء الله في آخر الكلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة أيضا استعمل السواك، حتى أن عائشة تقول استنى استنانا ما رأيته استنى مثله، يعني أيام الصحة. ولذلك هذا من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة واستعمال السواك. كلمة استنى يمكن يعني تحتاج إلى شيء من الشرح، استنى به إما أنه بمعنى يعني نسبة إلى الأسنان، أي نظف به أسنانه، حركه وأمره على أسنانه، استنى به أي نظف به أسنانه وحركه على أسنانه، أو يكون من سن، مثل ما تقول أنت سن السكينة والمدية إذا أمرت على ما يحدها، فإما هذا أو هذا من ناحية اللغة، لكن نحن الذي يهمنا هو استعمال السواك بهذه الطريقة التي هي لتنظيف، سواء كان المعنى اللغوي يعود إلى هذه أو إلى هذه، فالمعنى العام مفهوم وهو استعمال السواك، سواء كان بمعنى السن أو بمعنى الاستنان من نسبة إلى الأسنان. ثم قالت فما عدا أي تجاوز، فما عدا أي تجاوز أن الوقت الذي استعمل فيه السواك، يعني عندما انتهى يعني ما زاد وقتا، فقط استعمل السواك وما زاد بعده بعد هذا الاستعمال وقتا، حتى رفع يده وإصبعه وقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، أي يطلب الرفيق الأعلى صحبة الرفيق الأعلى، يعني هذه إشارة إلى ما جاء في الآية في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أحسن ما قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الرفيق الأعلى. ثم قضى، يعني الوقت قصير، أخذ السواك استنى به، قال هذا الدعاء ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فهي تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة قالوا ما بين الترقوة، ترقوة هذه وحبل الرقبة، كانت تسنده متجه إلى القبلة حتى لا يسقط، عناية شديدة رضي الله تعالى عنها، ولعن أعداءها لعنا كبيرا. هكذا تقول، وتقول في حديث آخر إن من نعم الله علي، هكذا انظروا هذا الإيمان والله، إن من نعم الله علي، هي تقول هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. أربع، إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، يومها في القسمة بينه وبين بقية نسائه، وبين سحري ونحري. السحر هو الرئة، السحر هو الرئة، تسمى في العربية الرئة سحر، سحر سحر، فبين السحر والنحر، النحر ثغرة النحر هذه. فتقول هذه من نعم الله علي، وأن الله جمع ريقي وريقه عند موته. وهذا الذي قلت لكم يؤيد معنى أنها معنى طيبته، ليس معناه أنها غسلته، وإن قيل به وهو من حيث من ناحية الاحتمال وارد، لكن كأنه هذا أقرب. فرضي الله تعالى عنها وأخزى أعداءها خزيا لا ينتهي أبدا. الحديث الأخير في باب السواك هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، على لسانه يعني لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الإنسان الآن إذا أدخل في آخر لسانه شيء يحدث هذا الصوت، وهذا أصل التهوع، هو يعني صوت يقال للذي يقيء بصوته، لكن هذا ليس قيئا، إنما هو صوت بسبب أي إنسان الآن يمس آخر يعني يمس حلقه يحدث له وربما قاء. فالغرض من هذا ما هو؟ هو المبالغة في استعمال السواك والنظافة، نظافة الفم. وهذا يدلنا على أن السواك لا يختص بالأسنان فقط، بل حتى باللسان. بعض العلماء يقول اللسان قد يكون عليه من الرواسب أكثر مما على الأسنان، لكن هو أكثر استعمالا، فلا يعني يسن ويستحب أن يمر السواك على اللسان ولو أحيانا، ولو أحيانا. فهذا يعني من المبالغة. إذن المبالغة في النظافة، في نظافة الأسنان والفم، من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة أو بعض، يعني عندنا كتب، يعني بعض العلماء كتب كتابا كاملا في السواك، منهم السفاريني له كتاب في السواك، ففي أحاديث كثيرة. لكن المؤلف هنا كان غرضه يعني هو الاختصار، وأن يكون ما يريده متفقا عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، فلذلك يقل العدد عنده، وقد أتى بما يكفي، ففيه إشارات لأشياء كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خلنا نشوف هذه. يقول هذا الأخ: ما حكم ركعتي الإحرام؟ بعض الفقهاء يستحب ركعتين عند الإحرام، لكن الواقع وكثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا لا لا، ليس للإحرام صلاة تخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد فريضة، أحرم بعد فريضة. ثم ميقات المدينة وهو ذو الحليفة يمكن أن 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 له خصوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت، قتاني هذه الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهو لهذا الحديث وليس من أجل الإحرام، بعض العلماء يرى ذلك. لكن لو صادف أنه بعد أن دخل المسجد وصلى تحية المسجد وصلى، لا 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 بأس بذلك. أو أنه جاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصادف فريضة، فأيضا هذا حسن. نتابع المؤذن يا أخوان. الله أكبر. الله. يقول الأخ: ماذا يفعل المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف؟ يصلي، يتوقف ويصلي، ثم يستأنف، يبني، ما يستأنف يعني يبني على ما سبق. فإذا كان مثلا في منتصف الخامس يكمل الخامس والسادس والسابع وهكذا، أي أنه يستمر من المكان الذي توقف فيه. كيف يتم إدراك الركعة في الصلاة؟ هل بالاطمئنان في الركوع أم لا؟ هو إذا أدرك مع الإمام شيئا من ركوعه فقد أدرك، يعني قدر التكبيرة. المهم أنه يدركه وهو راكع. ما حكم دخول المرأة إلى المسجد الحرام وهي حائض؟ لا يجوز، حرام، لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام. لو أن واحدة فاتته صلاة العشاء، فهل يجوز له أن يؤديها في الثلث الأول من الليل أو يصليها حالا؟ لا، هو يجوز، لكن يحرص أن لا تفوته، يعني إن كانت بعذر كان يعني كان مسافر أو كان يعني مريضا أو مغمى عليها أو كذا بعذر يبيح له هذا التأخير وهذا التفويت، إذا كان هذا العذر يبيح له ذلك فنعم يجوز له أن يؤخرها ولا يجب عليها أن يصليها في 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 الوقت. هل يجوز غسل الإحرام في البيت ثم الإحرام من الميقات؟ نعم نقول يجوز، وهذه مشكلة يعني يجب التنبيه عليها. بعض الناس يظن أن الإحرام الذي يحرم به لا يبدله أبدا ولا يغسله، هذا مو بصحيح، ليس صحيحا، بل له أن يغسله وله أن يشتري غيره وله أن يبدله، والدين يسر. يعني بعضهم يمشي حافي لأن الحذاء سرقت أو ضيع مكانها في مسجد الحليفة في الميقات، سئلنا هذا يقول أنا أحرمت في حذاء نويت فيها ثم دخلت المسجد أصلي ركعتين خرجت ما وجدتها، قالوا لي تمشي خلاص ما تبدلها، يعني شو هذا؟ حرام هذا، هذا قضاء على هذا الإنسان، تسبب له في أذى، قد يكون مرض خطير. فيجوز له أن يغير الإحرام ويجوز له أن يغسله ويجوز له أن يخيطه إذا انشق شقة ولا شيء حصل له شيء من هذا، فيجوز كل هذا. هذا يقول أن الحج واجب بشرط الاستطاعة، فهل العمرة كذلك؟ نعم العمرة هي حج أصغر، يعني الذي لا يستطيع نقول له أنت لا تستطيع الحج فلهذا لا يلزمك، ولا تستطيع العمرة فتلزمك، هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا. هل يجوز التسوك والإنسان على جنابه؟ نقول ما الذي يمنع؟ كنت تريد شيئا، قتات، نعم. هذه ألفاظ الوعيد، لا يدخل الجنة، هذه ألفاظ الوعيد تكون يعني الواردة في الأحاديث تحت المشيئة، هذا ليس كفرا ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفرها وإن شاء عذب فاعلها بقدر عقوبة، يعني ما يستحق بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخرج من النار. لكن هذا ليس سهلا، يعني النار ليست سهلة، ما واحد يقول أنا تحت المشيئة إن شاء الله أني أكون مع الجماعة الذين يغفر الله لهم ابتداء، هذا لا غرض. ليش ما يقولها في الدنيا لو شاف خطر أمامه ويرمي نفسه فيه فيقول أنا لعلي من احتمال في ناس ينجون لعلي أكون من هؤلاء، ما يفعلها هذه، لا يفعلها أبدا. نعم لا. يقول الأخ هل يجوز لشخص أن يعتمر عن قادر جسديا غير قادر ماليا؟ يعني هو بصحته يستطيع أن يركب السيارة والطيارة لكن ما عنده نفقة الحج والعمرة، فالعلماء يقولون لا يجوز. الذي يجوز أن يعتمر عنه بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه، أن يكون إما أن يكون ميت أو عاجزا عجزا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. أما العاجز ماديا فندعو له ويدعو، وهو ليس بواجب عليه أصلا، لو لقي الله سبحانه وتعالى وهو لم يحج ولم يعتمر لقي الله بإسلام كامل، لأن هذا مشروط بشرط لم يتوفر هذا الشرط، لم يحصل هذا الشرط، فلا يجب عليه ابتداء أصلا.
عندي بنت الخلفية على مر الطعام تلم ما تعمل لها عمره،
إذا اعتمرت عن نفسها نعم يجوز لها. طيب يجوز. طيب ما في مشكلة، لا بأس إن شاء الله. أخبرك بيني وبينك يجوز وأنت اعمل لها أيضا.
الشيخ بالنسبة للمرأة اللي تعمل في الحرم وهي حائض وعملها في الحرم يعني كيف؟ ما
ايش؟
هي تعمل في الحرم
ما ادري لهم لهم نظام عندهم. شوف النظام الحرم لهم نظام عند ال اقول اهل الذمه اهل الذمه كفار انما اعطاهم المسلمون الامان فما الذي يخرجهم من النار ومن الكفر؟ هم كفار.